إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد الانتهاء إخواني في الله من تحديد ما يتعلق بنسبه عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما يتعلق ببلده ومولده صلوات ربي وسلامه عليه، نتطرق إلى بعض المسائل أو المراحل المتعلقة بحياته الشخصية أو الذاتية عليه الصلاة والسلام. وأول ما يذكر في هذا المبحث في معرفة حياته الشخصية عليه الصلاة والسلام أنه ولد يتيما صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء ذلك في القرآن كما في قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. ولا خلاف في يتمه، هذا ليس محل خلاف، لكن الخلاف بين العلماء في زمن اليتم، في زمن اليتم. وقصة ذلك أن عبد الله بن عبد المطلب حينما نجا من الذبح وفداه أبو طالب 100 من الإبل، زوجه بأشرف نساء مكة نسبا وشرفا، ألا وهي آمنة بنت وهب. تزوجها عبد الله وبنى بها بمكة، وحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الزواج ببرهة من الزمن سافر عبد الله ابن عبد المطلب إلى الشام للتجارة لأموال أبيه. انتهى من التجارة ومن عمله هنالك، ثم رجع. في طريق مرجعه وعودته مر على المدينة على أخواله من بني النجار، فبينما هو هنالك عندهم جاءته المنية، مات عبد الله في المدينة عند أخواله. وصرح بعضهم من المؤرخين أن وكان أي كان دفنه، دفن عبد الله كان في بيت في دار النابغة، في دار النابغة. الحاصل أن عبد الله وأبو الرسول مات بالمدينة. وهنا ننبه على ما يتعلق بمحل الوفاة، أن قد وجد في بعض المصادر وبعض المراجع أنهم يذكرون أن عبد الله مات بالأبواء، والأبواء منطقة بين مكة والمدينة، وهذا خطأ ليس بصحيح. ولعل من قال بالأبواء لعل التبس عليه، لأن الأبواء هي المنطقة التي ماتت فيه آمنة بنت وهب أم الرسول، وسيأتي هذا معنا. فالأبواء هي المنطقة التي ماتت فيها آمنة، أما عبد الله ابن عبد المطلب فقد مات بالمدينة. طيب، مات عبد الله في المدينة، الآن هل كان موته قبل مولده عليه الصلاة والسلام وخروجه للدنيا، أم أن موته كان بعد ميلاده عليه الصلاة والسلام؟ الكثير من المؤرخين ومن أهل السير ذهبوا وجنحوا إلى أن عبد الله بن عبد المطلب مات في المدينة قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستندوا على الروايات الكثيرة المخبرة بهذه الحقيقة. بينما ذهب جماعة من العلماء من المؤرخين أن عبد الله مات بالمدينة وقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وله من العمر شهران، فهذا القول وهو قول جماعة من العلم، منهم من قال بهذه المدة ومنهم من زاد ومنهم من نقص، لكن يقولون بأن مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كان ظهر ثم مات أبوه. لكن الصحيح والله تعالى أعلم قول الجمهور ممن ذهبوا إلى المذهب الأول أن عبد الله مات قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يستدل لهم في هذه المسألة ما جاء في رواية مسلم حيث قال الراوي: فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه. يقول الراوي: فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه. فقال علماء سياق الكلام يدلك على أن آمنة إنما ولدت برسول الله بعدما مات أبوه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. كذلك المسألة المتعلقة بحياته الذاتية في صغره عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بمن الذي احتضن نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الكلام في الحواضن الذي ربى رسول الله في صغره. الحاضنة التي تكفلت بتربية رسول الله عليه الصلاة والسلام من صغره هي أم أيمن، واسمها بركة الحبشية لأنها من الحبشة، وهي كانت أمه لأبيه، لأبيه عبد الله، كانت خادمة. فلما ولد نبينا عليه الصلاة والسلام قامت بركة الحبشية وهي أم أيمن بالاعتناء بنبينا عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما جاء في مسلم عن ابن شهاب قال: كان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة، معنى وصيفة أي خادمة، قال: أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وهو أبو الرسول، لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه، أي من الحواضن، أي ممن تربي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأم أيمن بقيت وطال بها العمر وطال بها الزمن حتى أدركت الإسلام وأسلمت وتوفيت بعده، أي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر أو ستة أشهر. فهذه أم أيمن صحابية جليلة، وهي ممن كذلك كانت من حواضنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بإرضاعه، ذكر العلماء أن ممن تولى إرضاع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أمه امرأة اسمها ثويبة، وثويبة كانت أمة لعم رسول الله عليه الصلاة والسلام. من عمه؟ أبو لهب. أبو لهب كان عنده أمة اسمها ثويبة، هذه ثويبة هي التي تكفلت بإرضاع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أمه، وثبت ذلك في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن ثويبة هي التي أرضعت، أو ممن كان من مرضعاته. وسيأتي أن هناك نسوة كذلك شاركنا في إرضاعه عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة يذكر العلماء متعلقة بثويبة، أنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن ابنها، يقاله مسروح، هي كانت تربي ابنها مسروح، وهذا اللبن كذلك كان ترضع به نبينا عليه الصلاة والسلام. وأن ثويبة كانت قبل أن ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرضعت حمزة بن عبد المطلب، وأن ثويبة كذلك بعدما أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أرضعت أبا سلمة المخزومي، أبا سلمة المخزومي. فما الفائدة من ذلك أو ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هؤلاء هم إخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، إخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، ابنها مسروح الذي كانت لويبة ترضعه وترضع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا حمزة، وهكذا أبا سلمة، فهو إخوته وإخوانه عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. نأتي إلى مسألة وهي مسألة أخيرة في هذا المقام نذكرها لما لها تعلق في السيرة وكذلك لها تعلق بالمعتقد، وهي كذلك متعلقة بثويبة. تناقل الناس، أقول تناقل الناس، أن ثويبة عندما علمت بمولده عليه الصلاة والسلام وبميلاده عليه الصلاة والسلام ذهبت إلى سيدها أبي لهب فقامت وبشرته بذلك، ففرح أبو لهب فرحا شديدا لذلك، ولعظم البشرى قام وأعتق ثويبة، أعتقها مباشرة لما بشرته بمولده عليه الصلاة والسلام. وأن أبا لهب لما مات إذ به يخفف عنه من عذاب القيامة ويخفف عنه من عذاب النار، وكان هذا التخفيف في كل اثنين، هذا التخفيف في كل اثنين، وطبعا وهذا التخفيف كان من فرحه واعتاقه لثويبة. طيب هذه الرواية بهذه الصورة، ذهب جماعة من الناس بعدما أقول دبلجوها بهذه الدبلجة الموجودة والمذكورة عندكم الآن، خرجوا منها بخلاصة، قالوا انظروا هذه فائدة عظيمة. ما هي الفائدة؟ انظروا رجل كافر، كافر انتفع يوم القيامة بماذا؟ بفرحه بميلاده عليه الصلاة والسلام، انتفع. ما الذي نفعه؟ هذه البشرى وهذا الاعتاق لثويبة وهذا الفرح. قال إذن نستنتج من ذلك أن المسلم إذا فرح كذلك بميلاده عليه الصلاة والسلام فإنه ينتفع بأن يؤجر، بأن يؤجر عند الله جل وعلا. إذن قالوا معنى هذا أن هذه مما يستأنس به على أن الفرح بميلاده وفعل الاحتفال لمولده عليه الصلاة والسلام من القرب العظيمة مما يتقرب بها المسلم لله جل وعلا. الآن فهمتم كيف الدبلجة ثم كيف النتيجة. وهذه المسألة لولا أنها تطرق بل ذكرت وتذكر في كتب القوم، ذهب ممن فيه لوثة من لوثة الخروج عن السنة والتبدع أنهم يحومون حول هذه المسألة وعلى قصة ثويبة وعلى اعتاق أبي لهب لها باستنتاج بهذه النتيجة، أن المسلم إذا فرح واحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام فإن هذا ينفعه كما انتفع أبو لهب. والرد على هذه المسألة وذلك من باب الإيجاز وبه فائدة أن نعلم إخواني في الله أن ليس الغرض من دراسة السيرة هي فقط قراءة الروايات والتسلي ببعض القصص هنا وهنالك، بل هو أعظم من ذلك وأن نعتني بالتفقه في السيرة، وكيف نرى أن من أهل البدع من لربما يجد متنفس أو يجد مدخل له في البحث مثل هذه الروايات فيقوم بها على بناء عقيدة كهذه الموجودة الآن، مسألة في السيرة وإذ بالقوم أقاموا عليه عقيدة بل أقاموا عليها ولاء وبراء وصنفوا في ذلك الكتب. الرد على هذه المسألة، أولا ننظر في الروايات، هذه الروايات وهذه القصة من أن ثويبة أول ما علمت بميلاده عليه الصلاة والسلام ذهبت إلى سيدها أبي لهب وأنه بذلك فرح فرحا شديدا وأنه أعتقها لهذه البشارة وأنه خفف عنه في كل اثنين، هذه روايات إخواني في الله تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى تمحيص فيها ما هو ثابت سندا مطعون فيه ومن منه ما لا أصل له. فنقول مثلا ما يتعلق بالرد على هذه المسألة أن الذي ثبت من هذه الدبلجة رواية جاءت في البخاري وهي من طريق عروة. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب. قلنا هذه رواية البخاري. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم، أي خيرا، لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. هذه الكلمات التي سمعتموها الآن موجودة في البخاري. أعيد: قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله، أي ممن هم من أهله، من أهل بيته، رأى أبا لهب في المنام، قال: أريه بعض أهلي بشر حيبة. حيبة بكسر الحاء ومع فتح الباء، معنى الحيبة أي بشر حال، رآه الناس، أي رآه أهله ممن رآه في المنام، رآه على شر حال. قال، أي هذا الرأي، قال يخاطب أبا لهب في المنام، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم، في رواية لم ألقى بعدكم خيرا، وفي لفظ لم ألقى بعدكم رخاء، أي ما رأيت خير في مماتي. قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، أي وجد سقيا، وهذه السقيا نالها لما أعتق ثويبة. طيب، هذه رواية البخاري، وهذا هو الأصل، وأن القوم لو داروا ما سيجدون شيء ثبت له أصل إلا هذه الرواية. طيب، نأتي الآن من باب العجلة في الرد، نقول: إذن ليس في هذه الرواية أولا أن أبا لهب فرح فرحا شديدا بمولده أو بميلاده عليه الصلاة والسلام، هذا ليس يوجد. وكذلك ليس في هذه الرواية أن العذاب خفف عن أبي لهب في كل اثنين، وكذلك أن أبا لهب اعتقها لما بشرته بذلك، هذا ليس موجود، اعتقها لما بشرته، انظر لهذا الضابط، اعتقها لما بشرته. ولهذا يقول شيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه في صحيح السيرة على هذه الرواية، أن أبا لهب لما بشر من قبل ثويبة اعتقها، قال الألباني رحمه الله تعالى، قال: فهذا مما لا أصل له، هذا مما لا أصل له. إذن اعتق ثويبة عند البشارة ليس له مستند، تخفيف العذاب في كل اثنين هذا ليس له مستند، فرح أبو لهب بميلاده عليه الصلاة والسلام كذلك هذا ليس له مستند. إذن هذه كلها لو دار القوم وفتشوا في كتب السيرة والتاريخ والسنن ما سيجدون لها أصلا. نعم، لها روايات منقطعة الأسانيد ليس لها ثبوت، وهذا لا ينفع في باب ماذا النقاش العلمي. إذن نبقى على الثابت الذي عندنا، ما جاء في رواية البخاري من قول عروة رحمه الله. فقول عروة في نقله لما مر من قصة ثويبة، وأن أبا لهب قد رؤي من قبل بعض أهله بهذه الحالة، قال علماء: كذلك هذه رواية لا تصح. طعن العلماء في هذه الرواية، وذلك من أوجه. الوجه الأول: قال العلماء أن هذا الخبر مرسل، أن هذا الخبر مرسل، ولهذا يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: الخبر مرسل أرسله عروة. والخبر المرسل من قسم الضعيف، وهو طبعا كطلبة علم نفهم ونعرف أن المراسيل ليست على شرط البخاري في الصحة، ولهذا المعلقات الموجودة في البخاري ليست على شرطه، ولهذا توجد في بعض المعلقات ما فيها ضعف، لكن هذا ما يطعن في البخاري، لأن البخاري رحمه الله تعالى إنما اشترط الصحة في الأسانيد المتصلة، في الأسانيد المتصلة، ولهذا كان كتابه يسمى بالجامع المسند الصحيح، الجامع المسند الصحيح. فالبخاري يشرط في كتاب الصحة في الأحاديث المسندة. ولهذا كفائدة أن الذين انتقدوا على البخاري كالدارقطني رحمه الله تعالى ما طعن ولا انتقد المعلقات، ما انتقد ولا عرج عليها. لماذا؟ لأن الدارقطني يعرف أن المعلقات ليست على شرط البخاري، ليست على شرط البخاري أي في الصحة، فقال علماء المعلقات وهذه المراسيل ليست على ماذا شرطه، وإنما على شرط ما كان من الأحاديث المتصلة. فنعيد، فالأول رد على هذا الحديث أو هذا الأثر أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. الأمر الثاني أن هذا الحديث قال على الأثر على فرض أنه موصول، على فرض أنه موصول، أوصله صحابي إلى راويه. قال علماء هذه حكاية منام، حكاية منام، والمنام ليست من الأدلة الشرعية التي تستنهض أو تستنهض أن يقام عليها عقيدة أو حكم بحلال أو حرام. لا ينفع لو قام قائم مثلا أو جاء رجل في يوم الأيام قال يا فلان أنا حلمت أن يأتيني ملك وقال يقول كذا كذا من ذكر، وأنا من قال هذا ذكر يعطى له 1000 1000 حسنة وتم عنه 1000 1000 سيئة، هل يؤخذ بقوله؟ ما يؤخذ بقوله، هذا منام، قد يكون أضغاث أحلام، قد يكون كوابيس الشيطان أو من تلاعب إبليس عليك، ما يؤخذ. وهذا ليس من مستند أو ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يكون من مصادر التشريع المنامات، إنما هذا عند أهل البدع والأهواء. ولما فتحوا هذا الباب على مصراعيه ما ابتلوا بالمصائب والبدع والإحداث في دين الله جل وعلا. فقال العلماء مفاد هذه القصة أنها رؤية منامية، وهذا المنام لا يستنضي حكم. مثل أنت يا عبد الله مثلا، أصرح من هذا، لو قام رجل وقال لك يا عبد الله أنا بالأمس رأيت منام، ما رأيت؟ رأيت فلان اليهودي أنا في الجنة، هل يؤخذ بقوله؟ منام أضغاث أحلام خذه لك، ولا يتعلق بهذا الحكم. فمثلا هذا الذي رأى هذا المنام أن أبا لهب قد خفف من عذابه أو أنه فعل به كذا وكذا، هذا منام، والمنام ليس حكم شرعي، فهذا ليس آية من كتاب الله، وليس هذا خبر عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو منام. الرد الثالث قال العلماء أن هذا الرائي، من الذي رأى هذه الرؤية؟ الله أعلم به. عندنا في البخاري يقول عروة قال فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله، الذي رآه بعض أهله، من هؤلاء؟ الله أعلم به. ولهذا ذهب جماع من العلماء أن الذي رأى هذه الرؤية كافر، رجل من أهل بيت من الكفار. ولهذا تفطن بعض العلماء قال انظروا أن عروة لما ذكر هذا المنام لم يصرح بالرائي، ما قال رأى فلان من فلان، لا، قال أريه بعض أهله، أعرض عن ذكر هذا الرائي، قال وهذا لعل هذا يدلك على أن هذا الرائي كافر. فمثلا يأتي، تخيل يعني كافر يرى رؤيا عن كافر، يأتي كافر ويقول أنا رأيت كافر الفلاني في الجنة، ما يقبل قوله ولا تبنى عليه عقيدة ولا يؤخذ منه حكم. والرد الرابع أن قال علماء أن في هذه الرواية التي بين أيدينا، رواية البخاري، ليس فيها أن أبا لهب أعتقها عند بشارها أو عند بشارتها، عند بشرت، لم يأتي في الرواية لا من قريب ولا من بعيد أن أبا لهب لما سمع الخبر أعتقها، بل اسمع الرواية يقول قال وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي، أعتقها فأرضعت النبي، كأن الإرضاع جاء بعد الاعتاق، جاء بعد الاعتاق، وليس فيه ما يدندن به القوم. ماذا يدندنون به القوم؟ يقولون أن لما ثويبة لما بشرت أبا لهب بماذا؟ بمولده عليه الصلاة والسلام سرعان ما اعتقها، هذا ليس فيه إشارة، ومن تمعن في رواية البخاري ليس فيها، وإنما اعتقها بعد الاعتاق أرضعت. وقال علماء كذلك هذه الرواية التي جاءت عن عروة من أن أبا لهب اعتقها بعدما يعني اعتق بعد الإرضاع، قال العلماء هذا مخالف لما عليه أهل السير، فالذي عليه أهل السير كابن نعيم وهكذا ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الإصابة، وهكذا الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب، هؤلاء وكثير منهم ذهبوا أن أبا لهب إنما أعتق ثويبة بعد فترة من عمرها، بل حدد بعض العلماء أن أبا لهب إنما أعتق ثويبة بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. انظر متى كبر رسوله، كبر وكبر حتى أصبح كبير ثم هاجر المدينة، في هذه الفترة قام أبو لهب وأعتق ثويبة، وهذا موجود في كتب التاريخ. فأين هذه الرواية مما يدندن عليه القوم أن أبا لهب سرعان ما اعتقها، أي وصول زالة في المهل، فهذا كذب، وهذا كما يقال ليس يدل على دليل لا من السنة صحيحة ولا من أقوال المؤرخين. وكذلك من الردود على هذه القصة، قال علماء أن هذا الأثر كذلك يطعن في متنه، يطعن في متنه. كيف ذاك؟ قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث هذا المنقول عن عروة، قال: وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، يعني هذا واضح، لأن انظر قصة ثويع أبا لهب لما فعل هذا الفعل وهو اعتاق هذه المرأة، اعتقها كوفئ أنه يخفف من عذابه أو يسقى يوم القيامة، هذا ظاهر النص. قال حافظ رحمه الله تعالى: وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، لكنه مخالف لظاهر القرآن، هذا مخالف لظاهر القرآن، لا يمكن هذا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا الرواية فيها تخالف ما جاء في القرآن، فربنا قد ذكر جل وعلا على أن الكافر لا ينتفع بعمل، الكافر لا ينتفع بعمل. وإن قال طيب أبو طالب، نقال نعم أبو طالب هذا خاص، هذا خاص، وذلك لشفاعته ليس لعمله بل لشفاعته عليه الصلاة والسلام، نبي شفع في عمه فشفع فيه، فهذا ثابت من خصوصياته ومن شفاعاته، وثبت ذلك بدليل صريح صحيح مسند. أما أنتم أين هذا؟ لا عمل لا شفاعة ولا دليل ولا نص، فلا يثبت هذه الرواية. وكذلك قال علماء من الردود على هذه القصة: على فرض على صحة أن أبا لهب فرح برسول الله، قال علماء هذا فرح طبيعي، هذا فرح طبيعي، ليس فرح تعبدي. بالله عليكم، أن أبا لهب لما جاءته ثويبة مثلا على صحة القصة من أصلها، فبشرت أبا لهب بهذا الميلاد أن قد رزق لابن أخيك رزق لأخيك ولد، هل أبو لهب لما فرح، هل فرح لعلمه أن هذا الصغير سيكبر ويكون نبي؟ لا، ما علم بهذا، لا من قبل من بعد، فرح فرح طبيعي مثل أي رجل، أي رجل لو طق عليه الباب أو طرق عليه الباب قيل فلان فلان زاده مولود أفرح، قل بشرك الله بالخير أفرح، وأي واحد وأي منا لا يفرح، فهذا فرح طبيعي. بل لو كان أبو لهب يعلم أن هذا سيكون نبي ويكون خصما له في الدنيا والآخرة لقتله، لقتله ولانتهى منه، لكن ما كان ذاك من علمه. فالذي وقع لأبي لهب على فرض فرحه فهذا فرح طبيعي، ليس فرح تعبدي أو تقربي حيث ينال عليه أجر. وكذلك بعد هذا وذا، على فرض هذا الذي ذكر جميعا، لو مثلا فرضنا أو افترضنا أننا بلى فرح بهذا المولد أو بميلاده عليه الصلاة والسلام، هل بعد ذلك نبتكر هذه الفعلة وإقامة الموالد ونجعل لها أصل في التشريع ونجعل لها حكم أنا من السنن من المؤكدة، بل يجعل بعض من الواجبات، بل بعضهم قد كابر وجعل هذه علامة من علامة محبته عليه الصلاة والسلام، ورمى من خالف هذه المناسبة بأنه في قلبه زيغ أو أنه يبغض نبينا عليه الصلاة والسلام فلمزه بالكفر والمروق والرد عن الدين، فهل هذا كله يتأتى من هذه القصة؟ أين الصحابة الذين تفطنوا لقصة ثويبة؟ أين الصديق؟ أين عمر الفاروق؟ أين فلان فلان من أصحاب رسول الله؟ وأين التابعون ومن كان بعدهم؟ أين هؤلاء من فقههم لهذا الأثر حتى يصنع الموالد؟ فما منهم أحد لا من قريب ولا من بعيد فقه أو فطن لهذه المسألة، فهي بدع من الأقوال. فخلاصة هذا المسألة إخواني في الله، وأعتذر أني قد أطلت نفس فيها، لأن هذه القصة مما تذكر ويذكرها كذلك كثير من أهل الأهواء في كتبهم، بل في محاضراتهم وندوات، ويأصلونها ويجعلون من أعظم الأدلة أول ما يستدلون به في ذكر هذه المناسبة أو بإحداثها ما جاء في اعتاق أبي لهب لثويبة. وعلمتم أن القصة أصلا في بعضها روايات زوائد ليس لها أصل لا من قريب ولا من بعيد، وعلى وجود ما له أصل فهو ضعيف، إما لعدم ثبوت سنده كما سمعتم أو لطعن في متنه، وعلى هذا وذاك فلا يفهم على صحة سنده وعلى صحة متنه، فلا يفهم إخواني في الله أن تقام مثل هذه البدعة على هذه الكيفية وعلى هذه الصورة من الولاء والبراء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.